والتي بقيت مرمية وسط الشارع، ويمدون أيديهم باتجاهها وهم يتصارخون: ياسر ياسر، في حين كانت عناصر المخابرات التي ركبت معهم تضربهم بأعقاب المسدسات لإسكاتهم. كانت قافلة السيارات تسير بسرعة تنهب المدى وتطوي الشوارع وهي تنفث دخانا أسود كثيفا يكاد يخنق الأنفاس، وتنثر غبارا يغش النواظر فتمتلئ القلوب رعبا، بعد أن عصبوا عيونهم بقماش أسود سميك حتى علي لم يعفوه من العصبة. بعد مسار طويل كانوا يهتزون خلاله كالأوراق الصفراء اليابسة وهي تعبث بها الرياح العاصفة في فصل الخريف، توقفت بهم السيارة فأنزلوا وفكت العصب عن عيونهم والقيود عن معاصمهم، ثم اقتيدوا كأسرى حرب وادعين لا حول لأحدهم ولا قوة عبر بوابة حديدية سوداء ضخمة، وأنزلوا عبر عشرات الدرجات المحفرة وانحرفوا بهم ليخطروا في ممر طويل تتخلله عشرات الأبواب المقفلة، ففتح باب وأغلق على أم عادل وكنتها ياسمين وعلي، وباب آخر على أبي عادل، فتح وأغلق. نظر علي وقد أبكمته اللحظات الفائتة حوله وهمس بذهول وهو يرتجف من الخوف: ماما، النور شحيح، لا أكاد أرى وجهك، هل سيبقى عمي ياسر نائما على الطريق؟ لماذا لم يأتي معنا؟ أنا خائف وبردان وجائع وعطشان، ماما. وما لبث أن غفى في حضن أمه البارد وهو يرتعش. لازمت ياسمين صمتها وشرودها، وكذا أم عادل. أما أبو عادل فقد قبع في زنزانته الانفرادية المعتمة مقوس الظهر، يمسح الدم اللزج عن عينيه وهو يحدق في سقف الزنزانة وقد همس: النور الليلة حالك السواد، ما عساه يكون لونه ليلة غد يا ترى؟ قامت مجموعة من رجال المخابرات بحمل جسد ياسر الغض في إحدى سياراتهم، وانطلقت مسرعة وهي تمعن الضجيج في المنطقة، وكأنها تقول لمن ينظر من خلف ستائر الشبابيك: سيكون هذا مصير كل من يفكر في معارضتنا. كل ما جرى حدث تحت أنظار معظم الجيران وعلى مسامعهم، كانوا في حالة رعب ينظرون من خلف ستائر الشبابيك، وآخرون يمعنون النظر من فروج الأبواب أو من فوق السطوح، فيما لم يجرؤ بعضهم على النظر وحتى على السماع. أما آراؤهم فتراوحت بين لاعن لليوم الذي وصل فيه الحزب الحاكم إلى السلطة، وبين لائم لتلك العائلة المسكينة التي ورطت نفسها في موقف كهذا.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الله الشيعي بهيك جفار عم أيد ورابوي الله أبعون الله حمل ما يضل إلى طايح
ما يضل إلى طايح
وصار العيد له بميلاد مهدينا
ميلاد مهدينا
هلا
هلا وبيك هلا ميلاد مهدينا ميلاد مهدينا هلا وبيك هلا ميلاد مهدينا ميلاد مهدينا شي عم هلا ميلاد مهدينا ميلاد مهدينا
هلا وميت هلا بهالمولد ونوره
المولد ونوره
وامست شيعته معيده ومسروره
معيده ومسروره
وكل عصر هي باسمه منصوره
اسمه منصوره
تدعي الباري بس يعجل ظهوره
يعجل ظهوره
وكل هم من جلاب ميلاد مهلا.
اما الان مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
الذين آمنوا أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. إن من حق إمام العصر المهدي أرواحنا فداه على المؤمنين الاهتمام بأمر زيارته والتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فضلا عما في أصل الزيارة من بركات تعميق الارتباط وتقوية الولاء له عليه السلام. ها نحن ندعوكم لأن نزور معا في هذه الدقائق مولانا الحجة المهدي عليه السلام بإحدى زياراته المأثورة المروية في مصادرنا المعتبرة، وهي كالتالي: السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، السلام عليك يا وصي الأوصياء الماضين، السلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين، السلام عليك يا بقية الله من الصفوة المنتجبين، السلام عليك يا ابن الأنوار الزاهرة، السلام عليك يا ابن الأعلام الباهرة، السلام عليك يا ابن العترة الطاهرة، السلام عليك يا معدن العلوم النبوية، السلام عليك يا باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، السلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك، السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى، السلام عليك يا نور الله الذي لا يطفى، السلام عليك يا حجة الله التي لا تخفى، السلام عليك يا حجة الله على من في الأرض والسماء، السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها، أشهد أنك الحجة على من مضى ومن بقي، وأن حزبك هم الغالبون وأولياءك هم الفائزون وأعداءك هم الخاسرون، وأنك خازن كل علم وفاتق كل رتق ومحقق كل حق ومبطل كل باطل. رضيتك يا مولاي إماماً وهاديا وولياً ومرشدا، لا أبتغي بك بدلا ولا أتخذ من دونك وليا. أشهد أنك الحق الثابت الذي لا عيب فيه، وأن وعد الله فيك حق لا أرتاب لطول الغيبة وبعد الأمد، ولا أتحير مع من جهلك وجهل بك، منتظر متوقع لأيامك، وأنت الشافع الذي لا تنازع والولي الذي لا تدافع. ذخرك الله لنصرة الدين وإعزاز المؤمنين والانتقام من الجاحدين المارقين. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته. ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار، ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزنا. أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي بهذا، ظاهره كباطنه وسره كعلانيته، وأنت الشاهد على ذلك، وهو عهدي إليك وميثاقي لديك، إذ أنت نظام الدين ويعسوب المتقين وعز الموحدين، وبذلك أمرني رب العالمين. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا. فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك مولاي. مولاي، فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة، فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك. مولاي، فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك، لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. مولاي، وقفت في زيارتك موقف الخاطئين النادمين الخائفين، الخائفين من عقاب رب العالمين، وقد اتكلت على شفاعتك ورجوت بموالاتك وشفاعتك محو ذنوبي وستر عيوبي ومغفرة زللي. فكن لوليك يا مولاي عند تحقيق أمله، واسأل الله غفران زلله، فقد تعلق بحبلك وتمسك بولايتك وتبرأ من أعدائك. اللهم صل على محمد وآله، وأنجز لوليك ما وعدته. اللهم أظهر كلمته وأعلي دعوته، وانصره على عدوه وعدوك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأظهر كلمتك التامة ومغيبك في أرضك الخائف المترقب. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا. اللهم وأعز به الدين بعد الخمول، وأطلع به الحق بعد الأفول، وأجل به الظلمة، واكشف به الغمة. اللهم وآمن به البلاد، واهد به العباد. اللهم املأ به الأرض عدلا وقسطا، كما ملئت ظلما وجورا، إنك سميع مجيب. السلام عليك يا ولي الله، إئذن لوليك في الدخول إلى حرمك. صلوات الله عليك وعلى آبائك الطاهرين، ورحمة الله وبركاته. أعزائنا مستمعي صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قرأنا لكم فيما تقدم إحدى زيارات الماثورة التي يزار بها إمام زماننا مولانا بقية الله المهدي أرواحنا فداه. تقبل الله منكم جميل الإصغاء، ودمتم في رعايته سالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وتقبل الله أعمالكم في هذا اليوم المبارك الجمعة وذكرى مولد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. يسعدنا أن تكونوا قد اخترتم إذاعة طهران للاستماع لمواد برامجها والتي أستعرضها لحضراتكم، أرجو أن تبقوا معنا.
لحظات أحبتي الأفاضل، وتستمعون إلى حلقة من برنامج منارات ثقافية. مدة هذه الحلقة حوالي 21 دقيقة. تتابعون عرضا إخباريا موجزا في تمام الساعة الواحدة على مدى 5 دقائق، وبعد هذا العرض الإخباري تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية ومدتها 50 دقيقة. في تمام الساعة الثانية أحبتي الأفاضل تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة تتضمن بعضا من التقارير. عند الساعة 22 دقيقة أيها الأكارم تستمعون إلى حلقة من برنامج من شجرة الحكمة، وبعد ذلك تتابعون تمثيلية الإذاعة في تمام الساعة 22:25. في الساعة 3 تماما ننتقل مرة أخرى إلى قسم الأخبار مع نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. مرة أخرى أحبتي الأفاضل نبارك لحضراتكم ذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ونتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات مع إذاعة طهران. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير حيث يجمعنا اللقاء من جديد تحت منارة أخرى من مناراتنا الثقافية لنناقش ونتدارس ظاهرة أخرى من الظواهر التي ترتبط بشكل مباشر ومصيري بهوية الأمة وكيانها، ألا وهي ظاهرة التنوع الثقافي، وكيف يمكن أن نوفق بينه وبين الدين الإسلامي الواحد الذي يجمعنا كشعوب وقوميات مختلفة منتشرة في أرجاء العالم الإسلامي. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الكرام، يشير مفهوم التنوع الثقافي إلى اتسام الثقافة البشرية بسمة التنوع والاختلاف، فالحضارة الإنسانية منقسمة في فعاليات متنوعة تتمثل في تعدد المعتقدات وقواعد السلوك واللغة والدين والقانون والفنون والتقنية والعادات والتقاليد والأعراف والنظم الاقتصادية والسياسية. فكل مجتمع إذن يسعى جاهدا نحو الحفاظ على هويته وما يميزه ويعطي خصوصيته واستقلاله عن باقي الثقافات الأخرى. ومن الواضح أن هذا المصطلح نشأ في سياق ثقافي معين اتسم بتنام، ولكننا نلاحظ من جهة أخرى تعرض الكثير من الثقافات البشرية للتراجع والإضمحلال والإقصاء وأحيانا الزوال في الوقت الذي بدأت فيه ثقافات معينة تنتشر بسرعة على حساب الثقافات المتراجعة، وبدا أن بعضها بدأ يفرض هيمنته على سائر ثقافات العالم على نحو يهدف إلى سيادة الثقافة الواحدة ومنحها طابع الكونية.
التشبث بالهوية والخصوصية والمحلية لا يعني الانغلاق والتقوقع، فمعظم المجتمعات تعمل على الانفتاح على الثقافات الأخرى في إطار التعايش والتثاقف والإيمان بالحوار والحق في الاختلاف، فهي تدمج داخلها مجموع المعارف والتقنيات والأفكار والتقاليد، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق تواصل هذه المجتمعات وتعايشها مع بعضها البعض على أساس لا ينكر حق الشعوب والأقليات والأشخاص في التمتع بثقافتهم أو استعمال لغتهم والحفاظ على تراثهم. ومن هنا تنتفض ثقافة المجتمعات للدفاع عن نفسها وعن حقها في الوجود، لأن الهوية الثقافية تحفز كل شعب وكل مجموعة بشرية على استمداد التغذية الروحية من التراكمات المعرفية التي تؤسسها. والثقافة الإسلامية التي ننتمي إليها من أبرز مظاهرها، وأهم مميزاتها أنها ثقافة واحدة، ولكنها ثقافة زاخرة بإبداعات البلدان الإسلامية ومتنوعة بالأشكال والألوان والأصوات والتشكيلات، وإنه لتنوع خصب في إطار الوحدة، إذ إن لكل بلد أنماطه الثقافية وأسلوبه ومشافهاته وتراثه الخصوصي، وكل ذلك روافد تصب في نهر الثقافة الإسلامية الواحدة.
أعزائي المستمعين، كان معنا عبر الهاتف خبير البرنامج سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي، الذي حدثنا عن ظاهرة التنوع الثقافي بين الشعوب الإسلامية والنصوص الدينية التي يمكن الاستناد إليها في الحكم بشرعية التنوع الثقافي وعدم منافاته للوحدة التي نادى بها الدين الإسلامي. إذن ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى ما أدلى به خبير اللقاء في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة التسامح أو مسألة النصوص أو ما تضمنته الرسالات السماوية بالنسبة إلى التعايش بين الحضارات المختلفة والأذواق المختلفة، هذه عالجها الأنبياء جميعا وبالخصوص النبي صلى الله عليه وآله. يعني هذا كان ملحوظ في عهد الرسول كظاهرة بارزة في حياة النبي، في سلوك النبي، في أقوال النبي صلى الله عليه وآله وتطبيقات النبي، أن النبي كان يريد التسامح مع كل الإنسانية على أساس خطة الرسالة وما تحتويه رسائل السماء من روحية وانفتاح وقوة. لكن النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو كل إنسان أن يبقى على حالته غير مجبر، إلا أنه يطلب منه أن يحرر إرادته ويحرر عقله ويحرر حركته من أجل أن تعيش البشرية بعيد عن هذا الخطر، هذا الخطر والبلاء الذي يهدد كل الوجود. الرسول صلى الله عليه وآله كان يؤكد على حقيقة عامة وشاملة، هو أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر وأعطاهم عقلا ودلهم على طريق الخير وقربهم إليه وعرفهم طريق الشر وأبعدهم عنه. نحن نشاهد ونقرأ شبه الجزيرة أو منطقة شبه الجزيرة كانت تغرق بالجهل، إلا أن النبي قيم حضاراتهم المتفارعة وانتزع منها ما هو خير للبشر كمؤشر للتعايش السلمي، مو أخذ به فقط وإنما عمل على تنقيحه. وكل حضارة فيها إيجابيات متنوعة ومتعددة، لهذا حرص الرسول صلى الله عليه وآله على أن تكون مشاعر هؤلاء كلهم منتعشة، ولا يجد هناك فرد واحد من الذين يرتبط بهذه الثقافات المتنوعة أن يبيت ليلته جريح الشعور من النبي صلى الله عليه وآله.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعينا الأكارم، يمكننا القول أن التنوع الثقافي هو أحد مظاهر قوة هذه الأمة في الإطار الإسلامي الذي تعيش تحت ظله أقوام وأمم لها خصوصيات ذاتية ضمن نطاقها الوطني. ولكن هذه الخصوصيات المحدودة إذا ما جمعناها وراكمناها إلى بعضها البعض فستقدم صورة مشرقة ومتعددة الأبعاد لهذه الثقافة، ونحن ولا شك شديدو الاعتزاز بالانتماء لهذه الثقافة، واعتزازنا هذا أعمق بانتمائنا إلى الإسلام الحنيف الذي هو دين متكامل الأركان تتجلى مظاهره الحضارية في إنسانيته وفي دوره البارز في إخصاب ثقافات وحضارات تنتمي إلى الإسلام وترتبط به وتنضوي تحت لوائه.
نعم أيها الكرام، فالتعدد الثقافي إذا ما نظرنا إليه من هذا الإطار الحضاري الأمثل هو نتاج ثقافات أخرى تمتد من أفريقيا إلى الصين ومن آسيا الوسطى إلى المحيط، وإسهام الأمم والشعوب الأخرى والعلماء من كل هذه الأصقاع في إغنائها هو شكل من أشكال هذا التنوع الإيجابي. فبفضل أولئك العلماء من كل الأمم والنحل اكتسبت الثقافة والحضارة الإسلامية روافد شتى وبدت أكثر تنوعاً، وتلك ميزة لم تتوفر لأي ثقافة عداها.
مستمعين الكرام، ننتقل إلى سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي يشاركنا حول نقاط القوة التي من شأن التنوع الثقافي أن يزود الأمة الإسلامية بها انطلاقا من ثقافتها الإسلامية الواحدة. فلنستمع معا إلى حديث سماحة الشيخ جعفر عساف.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا شك بأن التعاليم الإسلامية والمنهج الإسلامي الذي من خلال استقرائه نستفيد أن الإسلام دعا إلى التنوع الثقافي، والتنوع الثقافي ضمن أطر وضوابط محدودة ومعينة. ولذلك نجد بأن التعاليم الإسلامية القرآنية أو الروائية عن النبي الأكرم وآل البيت عليهم السلام التي دعت الناس إلى التفكر وإلى التأمل وإلى التعقل وإلى التعلم أيضا، كل ذلك عندما يدعو الإسلام إلى أن يتعلم الناس وأن يعمل كل من الناس عقله وأن يتفكر وأن يتأمل، من الطبيعي أن التفكر والتأمل للعقول البشرية أن تؤدي بها إلى نوع من الاختلاف والتمايز. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أن هذا الاختلاف والتنوع في الأفكار بين الناس الذي ينتج نوعا أيضا من الأفكار المختلفة والمفاهيم المختلفة فيما بين الناس هي رحمة للناس ضمن أطر وضوابط معينة التي تقود إلى الحياة الصحيحة وتقود إلى والتي تبقي علاقة سليمة ما بين العبد وربه. لذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يمنع الناس من أن تكون لهم مفاهيم ورؤى وأفكار متنوعة ومختلفة، وأن تبقى العلاقة القائمة بين العبد وربه علاقة العبودية وعلاقة المعرفة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد بأن هناك الكثير من المفاهيم التي هي مفاهيم فكرية واجتماعية بل حتى دينية هي نتيجة الاختلاف والتأمل فيما بين العقول البشرية التي تطورت مع مرور الزمن، بمعنى تطورت أنها وصلت إلى حقائق لن تكن تدركها الأجيال السابقة نتيجة هذا الاختلاف في التفكر والتأمل ما بين الناس.
أعزائنا الكرام، واستنادا إلى ما سبق فإننا لا يمكن أن نتصور التنوع الثقافي على معنى العداوة والمواجهة والكراهية والتحارب، إنما الحقيقة أن التنوع الثقافي هو إغناء لثقافات وتعزيز لقدراتها وإكسابها أبعادا إنسانية وإطلاق العنان لآفاقها الإبداعية. ومن المجازفات غير المحمودة أن نعتقد بمفهوم اختلاف الثقافات ونحاول أن نميز هذا المفهوم ونبرره وننظر له. فالثقافة في معانيها المختلفة تعني القدرة على التأقلم والتهذيب وتربية الإنسان والتأثير في سلوكه وفكره ونمط عيشه وتغذيته بالقيم الروحية والوجدانية ومنحه القدرة على التفكير والالتزام بالمبادئ والارتقاء به إلى مستوى الكمال. فإذا ما كان هذا ديدن الثقافة وفعلها ووجهتها، فلا نظن أن توجد ثقافة ما تخالف ثقافة غيرها أو تتصدى لمواجهتها أو تجعل من الاختلاف ميدانا للصراع وصدام.
والشرط الأساسي للثقافة مستمعين الكرام هو أن تكون مؤثرة إيجابيا لا سلبيا، وبهذا المعنى فإن الاختلاف بين الثقافات والدعوة لهيمنة ثقافة على أخرى والإقرار بثقافة عالية وأخرى متدنية وثقافة كونية وأخرى محلية هو من صنع السياسات التي تحاول إقامة الحواجز والحدود بين الأمم والشعوب والحيلولة بين التقارب بينها وقطع حبال التواصل الذي تعد الثقافة أداته المثلى ووسيلته الأكثر نجاعة وجدوى. فليست الإنسانية مجموعة أفراد ولا هي أيضا ضرب من التجريد المنطقي، بل هي المثل الأعلى والقيمة الأسمى التي تجمع الشبيه إلى شبيه بصرف النظر عن الحدود المكانية والزمنية وعن العرق ولون البشرة. وما الثقافة في نهاية الأمر إلا ما يجل الإنسان، لذلك حق فيها أن تكون عناية بالسلم والتقدم والتسامح، إذ هي في حقيقتها الأعمق احترام الكرامة البشرية.
أحبتنا الأفاضل، كيف يمكن التوفيق بين التنوع الثقافي الذي يعني الاختلاف في العادات والتقاليد واللغة والتراث والمناطق الجغرافية وبين الانتماء إلى الدين الواحد؟ ترى هل يوجد هناك تعارض؟ وهل يمكن لهذه الاختلافات أن تتسبب في مشاحنات وتناحرات ومشاعر عدائية بين من يجمعهم الإيمان بدين واحد ويفرقهم الاختلاف في الثقافة؟ هذه التساؤلات وجهناها إلى خبير البرنامج عبر الهاتف سماحة السيد حسن الكشميري، فأجابنا عنها بحديث نسترعي انتباهكم إليه.
نحن الأفضل في عقيدتي في تصوري أننا نعود إلى سلوكيات الأنبياء وكيف تعاملوا مع الناس دون أن يثيروا سخط أي إنسان. يعني هذا ليس بعجيب أن كيف تتوافق وكيف تتطابق، هو فنيا وأدبيا استخدم الأنبياء كل ما بوسعهم من أن يتصوروا بأن رسالات السماء تحمي الحرية وتحمي الحقوق المدنية لكل الأطراف، فلا يوجد هناك أي كمد أو أي اضطهاد لأي فكرة، وإنما ترك الناس أحرارا، لكن النبي صلى الله عليه وآله أشعرهم الله عز وجل بأنه جاء حاميا لهذه الحالة أو هذه السلوكية، وصورها القرآن بأنها رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن نشاهد الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وآله وهو يتعامل مع الشأن العام بكل حذر وبدقة، لذلك كان يتحدث النبي عن التسامح، فلا تجد أحدا مثله يعيش التسامح رغم تضارب هذه الثقافات والتصادمات والاصطفافات والقيم التي تعارض بعضها بعضا. تعامل النبي مع كل البشر بقلب مفتوح، وكان يشعر الناس بأنه يحب الناس، ومن لا يحب الناس لا يستطيع أن ينفتح أو يفتح قلوب الناس له، أن يبتعد عن إثارة الحساسيات التي تزرع الكراهية بين الإنسان والإنسان مهما اختلفت المعتقدات والتوجهات. النبي صلى الله عليه وآله لم يحتقر إنسانا قط، ولم ينظر لأحد من الناس نظرة ازدراء، ولم يعبأ باختلاف لون التفكير الذي يعيشه المنتمون لهذه الثقافات. كانت قضيته الأولى أن يعيش الناس جو التفاهم والانسجام، ولكن القوى الضاغطة اليوم، أمريكا، إسرائيل، صهيونية، الماسونية، بريطانيا، تحاول أن تدمر المسلمين بإثارة هذه القضايا والنافخ فيها، وهذا الذي نشاهده ويشاهده العالم، والابتلاءات التي تصاب علينا ليل نهار.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
مستمعينا الكرام، الحق أننا حين نتدبر شأن تلك المثل العليا التي سبقت الإشارة إليها نتيقن أنها في كليتها مثل إسلامية تنتظم في صلبها علاقات الكوني بالخصوصي ومنطق الهوية بمنطق الاختلاف والتنوع. وذلك هو كما يبدو المعنى العميق للآية القرآنية التي كثيرا ما يستشهد بها للتدليل على أن التنوع الثقافي هو عامل مشروع يسهم في إغناء الثقافة الإسلامية. فقد جاء في سورة الحجرات قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. فالرسالة القرآنية من حيث هي رسالة إلهية لم تتوجه إلى أمة بعينها ولا إلى شخص مخصوص، بل هي على العكس من ذلك، رسالة كونية بمعنى أنها تتوجه إلى العنصر الماهوي، أي الإنسان من حيث هو إنسان في كينونية مفهومه، أي في كنه ذاته. وعلى هذا النحو يكون الإنسان مخلوقا إلهيا، وهو ما يشير إليه قوله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم إلى آخر الآية، مؤسسا بذلك نصا ومعنا تساوي البشر في الكرامة رغم التنوع الثقافي الذي نلاحظه لا بين المجموعات البشرية وحسب، بل وبين أبناء الأمة الواحدة أحيانا.
نشكركم لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب المنى، في أمان الله،
إلى اللقاء.
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم محمد باقري. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الترسانة العسكرية للقوات اليمنية استعادت زخمها وهي على المنصات تنتظر أوامر القيادة والأهداف المحددة. وفي كلمة خلال مسيرة داعمة لفلسطين في صعدة شمال اليمن، جدد الحوثي موقف صنعاء الدعم لفلسطين، متوعدا الولايات المتحدة بأنها سترى من القوة اليمنية ما لم تختبره بالأمس. وتوجه الحوثي في حديثه أيضا إلى كل من السعودية ومصر والأردن، معتبرا أن الأمن العربي بحاجة اليوم إلى فعل حقيقي يرفض التهجير ويوجه سلاحه نحو عدو الأمة الحقيقي. قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أنه يجب أن نسجل بكل عز وافتخار الموقف المشرف لليمن العزيز ولسيد